بسم الله الرحمن الرحيم.
في الدرس السابق أخذنا شيء من طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة، وقلنا لو خاصمنا شخص مثلا في صحة الدين الإسلامي، هل الدين الإسلامي صحيح، هل الدين الإسلامي واقع أو غير واقع، وقلنا نستطيع أن نخصه بالإثبات المعجزة الخالدة، نثبت الدين الإسلامي عن طريق القرآن الكريم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله. على ما تقدم من وجه إعجاز القرآن الكريم، طبعا هذا الطريق نفسه الذي نقنع به الغير هو الطريق نفسه الذي نقنع به أنفسنا كذلك عند ابتداء الشك. أيضا إذا شك الإنسان في اتباع العقيدة الإسلامية يذهب إلى القرآن الكريم فتطمئن نفسه بأن هذا الكلام هو معجز من الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، لأن الإنسان أحيانا يمر به الشك في العقيدة وفي غيره وفي غيرها من تفكيرات الإنسان، أو عند تكوين عقيدته أو عند تثبيت العقيدة لديه. وقلنا الشرائع اليهودية، شرائع الباقية مثل اليهودية والنصرانية، فنحن صدقنا بها لأن القرآن الكريم جاء بها، فإذا جردنا أنفسنا من العقيدة الإسلامية لا يمكن لنا الوثوق بتلك الديانات، ولكن بما أن الدين الإسلامي صدق بها وجاء بها، لذلك نحن تبعا لذلك صدقنا بتلك الديانات. أما لو خلي المسلم ونفسه لا سبيل له بتصديق تلك الديانات، لأنه لا توجد هناك حجة لإقناع نفوسنا بصحتها ولا إقناع المشكك السائل إذا سألنا، إذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز مثل القرآن الكريم، وما ينقله أتباعها، أتباع تلك الديانات النصرانية واليهودية، ما نقله من المعاجز للأنبياء السابقين فهم متوهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها، وليس في الكتب الموجودة مثل التوراة والإنجيل بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل، ما يصلح أن يكون معجزة خالدة، تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها، لولا أن الإسلام جاء بها وقال إنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى أشار إلى التوراة الصحيحة وأشار إلى الإنجيل الصحيح الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وليس ذلك الإنجيل الآن المتداول المحرف، وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة الشرائع السابقة، فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه الدين، ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما ذكره. وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص، لأن الدين الإسلامي أغناه، والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قابلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه للإسلام، لأن التصديق به تصديق بها، أي التصديق بالدين الإسلامي تصديق بتلك الشرائع والإيمان بها، والإيمان به بالقرآن إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين، فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها ويفحص عن الصدق معجزات أنبياءها. لماذا؟ لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام وكفى. نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي، إذا كان هناك مثل هذا السؤال مقدر أنه شخص بحث عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته، ماذا يجب عليه؟ يقول الشيخ المظفر وجب عليه عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر، لأن النظر واجبين، قلنا أن الله سبحانه وتعالى في بداية عقيدتنا في النظر والمعرفة لما منحنا قوة التفكير وأمر الإنسان أن يتفكر، بمقتضى وجوب المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة الدين النصرانية لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام. فإن فحص هذا الإنسان ولم يحصل له اليقين به بدين النصارى أيضا وجب عليه أن ينتقل ويفحص عن آخر الأديان السابقة على النصرانية وهو دين اليهود حسب الفرض. وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة الدين من الأديان أو يرفضها جميعا. وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية، من اعتنق اليهودية قال اليهود، فإن اليهودي لا يعنيه اعتقاده بدينه، لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية، لأن النصرانية جاءت بعد دينه، فلا بد أن يفحص عن تلك الديانة ويفحص عن الدين الإسلامي، بل يجب عليه النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل. وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح عليه السلام، بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام وصحته، ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص. لماذا؟ لأن اليهودي وكذا النصراني لا تنفي وجود اليهودية والنصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة ناسخة لأحكامها، لأن عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، عيسى لم يقل أنه لا نبي بعدي، وكذلك موسى عليه السلام لم يقل أنه لا نبي بعدي، وإنما بشروا بالإسلام وبشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقل موسى ولا المسيح عليهم السلام أنه لا نبي بعدي، فكيف يجوز لهؤلاء مثل النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود؟ لابد أن يبحثوا عن تلك الشريعة اللاحقة والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى، بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة التي ادعاها الأنبياء، فإن ثبتت لهم صحتها، مثلا ثبتت لهم صحة الدين بالنسبة لليهود، ثبتت لهم صحة الدين المسيحي، أو بالنسبة لليهود والمسيح ثبتت لهم صحة الدين الإسلامي، انتقلوا في دينهم إليها، وإلا صح لهم في شريعة العقل، حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه، لا يصح لهم أن يركنوا إلى دينهم بما أنهم أتتهم ديانات لاحقة إلى دينهم، بل لابد أن يفحصوا ويتعرفوا على تلك الديانات. أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص ولا يجب عليه التحقيق عن الأديان السابقة على دينه ولا عن الأديان اللاحقة التي تدعى. أما السابقة فلماذا؟ فلأن المفروض أنه مصدق بها. الدين الإسلامي قلنا أغنانا لأنه صدق الديانات فنحن صدقنا بها، فلماذا نطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة، تلك الديانات منسوخة بشريعته الإسلامية، الشريعة الإسلامية نسخت الديانات السابقة أي نسخت أحكامها، فلا يجب عليه العمل. إذا كانت الديانة منسوخة فلا يجب على المسلم العمل بأحكامها ولا العمل بكتبها. وأما الديانات اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي، وهو الصادق الأمين كما هو المفروض، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوة النبوة المتأخرة إن ادعاها مدعي؟ فلو جاء إنسان آخر وقال إنه أنزل إلي كتاب سماوي أو أنا نبي، فنحن لا نصدق ذلك المدعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله عرفناه هو الصادق الأمين وأنه لا ينطق عن الهوى، فكل من يدعي النبوة بعده فهو مفتر كاذب. نعم، على المسلم ماذا ينبغي عليه بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء؟ طبعا بعد تباعد الزمان اختلفت المذاهب والآراء في الأحكام وفيما جاء من العقائد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أن يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة الإسلامية كما أنزلت. المسلم مكلف بأن يعمل على وفق الأحكام التي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد له أن يفرغ ذمته من تلك الأحكام. فلا بد للمسلم بعد أن تشعبت الفرق والمذاهب بأن يختار مذهب يوقن بأن ذلك المذهب يفرغ ذمته من العمل بالأحكام الشرعية، وأنها كما أنزلت من الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف يعرف المسلم أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت؟ والمسلمون مختلفون، والطوائف متفرقة، فلا الصلاة واحدة كما ترون الآن، ولا العبادات متفقة، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة، وإنما تجد المذاهب تختلف من مذهب إلى آخر على حكم شرعي. فماذا يصنع المسلم؟ بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ وبأي الشاكلة من الآراء يعمل في عبادته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك طبعا من الأحكام؟ فالحكم من مذهب إلى آخر يختلف، ومن مذهب إلى آخر متغير، أو تجد في مذهب واحد عدة أحكام حول موضوع واحد. ولا يجوز لذلك الإنسان أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان العمل بأحكامه، وأنه يبذل وسعه في سبيل تحصيل تلك الأحكام الشرعية، ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. نعم، لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ هذلك الإنسان بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فراغ ذمته من ماذا؟ من التكاليف المفروضة عليه من الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها. ولا يجوز أن تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. أيحسب الإنسان، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت عليهم السلام؟ لا بد للإنسان المسلم أن يفحص مذهبا مذهب ليرى أي المذاهب يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأي هذه المذاهب لديه، أي التي يقتنع بأن هذا الحكم الشرعي هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم، وإذا أخذ بطريقة آل البيت عليهم السلام، فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثني عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى؟ هناك فرق طبعا للشيعة الاثني عشرية مثل الإسماعيلية والزيدية وغيرها، فأي الطرق، أي طريق موصل إلى أحكام الله سبحانه وتعالى؟ ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة، فمن يقلد من المذاهب الأربعة أو من غير أو غيرهم من المذاهب المندرسة مثل مذهب المعتزلة وغيره؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثني عشرية. عقيدتنا في الإمامة: قال الشيخ: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. طبعا الإمامة هي وظيفة أو استمرار لوظيفة النبي صلى الله عليه وآله، استمرار لوظيفة النبوة في كافة المجالات والمسؤوليات التي كانت على عاتق النبي، هي نفسها تلك المسؤوليات تكون على عاتق الإمام كذلك، وكذلك الصلاحيات التي يتمتع بها النبي كذلك نفس الصلاحيات يتمتع بها الإمام. ويجب على الناس طاعة الإمام كما وجب عليهم طاعة النبي، أي يأتمرون بأمره وينتهون عند نهيه. نعم، يمتاز النبي عن الإمام بأن النبي يقول ما يقوله ويفعل ما يفعله بوحي وإرشاد مباشر من الله سبحانه وتعالى، بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم مسبق من النبي. وهناك عدة وظائف مثل ومجالات كان النبي يعمل بها، كذلك الإمام يعمل في تلك المجالات، ومنها مثلا تفسير كتاب الله العزيز وشرح كتاب الله العزيز، شرح مقاصده. وفي الكتاب أي في القرآن الكريم هناك من الآيات ما هو متشابه وهناك ما هو محكم، فالنبي صلى الله عليه وآله يبين ما تشابه من تلك الآيات، كذلك الإمام يبين المتشابه من الآيات. وبيان حكم الله سبحانه وتعالى في الموضوعات التي كانت مثلا تحدث وتستجد وتأتي حديثة يعني مستجدة، كذلك الإمام أيضا يحكم بكل حادثة مستجدة. وصيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمه، وصيانة المسلمين عن الانحراف، وحفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي، وإدارة أمور الدولة مثلا من الناحية السياسية والاقتصادية، من الناحية الأمنية وغيرها من النواحي، كذلك الإمام له تلك المسؤوليات كما للنبي صلى الله عليه وآله. فقال الشيخ أنها أصل من أصول الدين، وعرفنا أن أصول الدين لا يمكن فيها التقليد، أي تقليد المربين وغيرهم، بل لابد أن يبحث عنها الإنسان بنفسه ليطمئن بها. لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة، كما أوجبنا النظر في التوحيد في وحدانية الله سبحانه وتعالى، كذلك أوجبنا النظر في النبوة والإمامة، كذلك لابد الإنسان أن ينظر ويفكر، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا خلق الإنسان مفطورا على التفكير، وخلق الإنسان كائنا مفكر، فلابد أن يفكر في تلك الأمور. لماذا؟ لكي يصل إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم. وعلى الأقل إن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه مثل الصلاة والصوم الحج والزكاة وإلى غيرها من الواجبات التي فرضها الإسلام على المسلم المفروضة عليه، يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا وسلبا، أي الاعتقاد بالإمامة إيجابا أو سلبا، يعني وافق على أنه هناك إمامة أو لم يوافق أنه إمامة. فإذا لم تكن أصلا من الأصول أي الإمامة لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، أي جهة؟ أي من جهة أن إفراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، يعني واجب الإنسان أن يخلص نفسه من تلك التكاليف، وأنه أتى بها على الصورة الصحيحة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليأمن من العقاب. وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. أما الإمام كما في طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيرهم، يعني لو تتبع الإمام إحنا نتبع الإمام كما في مذهبنا نتبع الأئمة عليهم السلام، وما يقوله الأئمة نتبعه وما يقوله غيرهم لا نتبعه، كما نعتقد أنها كالنبوة، كما قلنا أن النبوة لطف وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بعباده، فأرسل إليهم الأنبياء ليرشدهم ويهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى. فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس. ما هذه الولاية؟ لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. إذن هذه الوظائف يقوم بها الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم بها. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقلنا أن النبوة لطف. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول، فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يضع رسالته. إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، أي الإمام الذي قبله ينصب الإمام الذي بعده، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس كالنبوة. النبوة ليس للناس أن ينتخبوا النبي أو يختاروا النبي، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار أنبياءه، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدهم نصبوا، يعني ليس للناس إذا شاءوا أن ينتخبوا أحدا من الأئمة أو أن ينصبوه إماما ينصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، وإنما تلك المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى، أو متى شاءوا أن يتركوا تعيين تركوه ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية، كما ورد على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالحديث المستفيض. فلا بد للإنسان أن يعرف إمام زمانه، فإذا لم يعرف الإنسان إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يميت الناس ميتة جاهلية، وإنما ينصب لهم الإمام، ولا بد للناس أن يعرفوا إمامهم المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله سبحانه وتعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أي ناصروا الإمام أم لم يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان الإمام حاضرا بين الناس أم غائبا عن أعين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. طبعا كما النبي محمد صلى الله عليه وآله غاب في الشعب أو غاب في الغار، كذلك الإمام إذا غاب لا فرق بين طول الغيبة وقصرها، وإنما هي بحكم العقل غيبة. قال الله تعالى ولكل قوم هاد، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لابد في كل أمة أن يكون هناك نذير ينذرهم من العقاب، ينذرهم من العذاب ويحذرهم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.